السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي إذاعة القرآن الكريم في كل مكان، مشاهدي قناة المحضرة الفضائية أينما كنتم، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية. والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. في كرسي الإمام الشافعي في علم الأصول نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الله الداود في مستهل هذه الحلقة التي يتناول من خلالها الكلام على علم الأصول من خلال كتاب مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، فنرحب به مشددا. ونبدأ معكم من حيث انتهينا في الحلقة الماضية عند فصل التأويل والمحكم والمجمل، ونقرأ من النص بياتا ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح الدرس والسبر أغوارها. قال المؤلف: فصل التأويل والمحكم والمجمل. حمل لظاهر على المرجوح، واقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وضيره الفاسد والبعيد وما خلاف لعيبا يفيد، والخلف في فهم الكتاب صيره إياه تاويلا لدى المختصر، فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام، وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجمل، وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وما به استأثر علم الخالق فلا تشابه عليه أطلق، وإن يكن علم به من عبده فذاك ليس من طريق العهد، وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط، والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، والعكس في جداره ويعفو والقرء في منع اجتماع فقه. إن قال: فصل التأويل والمحكم والمجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله.
فصل في التأويل والمحكم والمجمل. التأويل هو ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وفي الإصطلاح عرفه المؤلف بقوله: حمل لظاهر على المرجوح. وأما المحكم فهو اسم مفعول من أحكمه بمعنى أتقنه، وسيأتي تعريفه في الإصطلاح أيضا إن شاء الله تعالى. والمجمل اسم مفعول من أجمله إذا خلطه بغيره ولم يميزه عنه، وسيأتي أيضا تعريفه في الإصطلاح إن شاء الله تعالى. قال: حمل لظاهر على المرجوح، يعني أن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى آخر محتمل مرجوح لدليل اقتضى ذلك. ومثال ذلك الحديث: الجار أحق بسقبه، فإنه محمول على خصوص الشريك المقاسم بدليل: إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
واقسمه للفاسد والصحيح.
واقسمه للفاسد والصحيح يعني أن التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد، والصحيح هو يعني أن التأويل ينقسم إلى تأويل قريب وتأويل بعيد، والتأويل القريب هو الصحيح والتأويل البعيد هو الفاسد. والتأويل القريب هو الذي يكون فيه الدليل الذي دل على صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح قويا في نفس الأمر لا في ظن المؤول كما يوهمه كلام المصنف، وعكسه وهو التأويل البعيد وهو الفاسد، وهو أن يكون الدليل الذي دل على صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ليس قويا في نفس الأمر ولو كان قويا في ظن المؤول. هذا هو معنى قوله واقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل قوة الدليل عند المستدل، هذا هو معنى.
وغيره الفاسد والبعيد،
والبعيد وما خلا فلعبا يفيد، يعني أن التأويل إذا خلا من دليل يدل على صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح فإنه لا يسمى تأويلا وإنما يسمى لعبا، أي تلاعبا بكتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كقول بعض غلاة الشيعة في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان أنهما علي وفاطمة رضي الله عنها بينهما برزخ لا يبغيان، أي أنه الحسن والحسين. هذا النوع هو من التلاعب وليس من التأويل.
وما خلاف العيب يفيد، والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تاويلا لدى المختصر،
يعني أن شيخنا خليل بن إسحاق المالكي جعل لنفسه اصطلاحا خاصا بالتأويل، حيث جعل للتأويل معنى خاصا وهو اختلاف شراح المدونة فيها، وهو الذي أشار له في المقدمة المختصر بقوله وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها، أشار هو لذلك حيث قال والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا لدى المختصر، أي أن التأويل لدى صاحب المختصر هو اختلاف الشراح في فهم الكتاب اللي هو المدونة. وهنا قال إياه ضمير منفصل ارتكبه للضرورة مع إمكان الاتصال، هو اللي يقول فيه المالك وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، ومنه قول الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير.
في فهم الكتاب صيري إياه تاويلا لدى المختصر، فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد،
هذه أمثلة للتأويل البعيد. فجعل مسكين بمعنى المدي هو هنا يشير إلى تأويل الحنفية لقول الله تعالى فإطعام 60 مسكينا، حيث أول المسكين هنا بمعنى المدي، اعتبروا غير الموجود وتركوا الموجود، فهذا تأويل بعيد لا معنى له. فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، أي تأويل الحنفية للمسكين في الآية أنه بمعنى المدي، ولذلك جوزوا إعطاء 60 مدا لشخص واحد عن 60 يوما. هذا النوع من التأويل تأويل بعيد ولا معنى له،
كحمل امرأة على الصغير.
كذلك من التأويل البعيد أيضا حملهم للمرأة في الحديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، حملهم لها على الصغيرة واللي أيضا، وكذلك ما ينافي الحرة الكبيرة.
وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام.
كذلك من التأويل البعيد أيضا حملهم للصيام في الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام على خصوص القضاء والنذر وهو المقصود بقوله والالتزام، فحملهم للصيام هنا على خصوص القضاء والنذر مع إخراج الصوم الذي هو من دعائم الإسلام، والصوم إذا أطلق ينصرف إليه وهو صوم رمضان، هذا أيضا تأويل بعيد.
وذو وضوح محكم، والمشمل هو الذي المراد منه
حق، يعني أن المحكم هو واضح المعنى نحو قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ويطلق أيضا المحكم ويراد به غير المنسوخ، وكذلك يراد به المتقن كما في قوله تعالى كتاب نحكمت آياته أي أتقنت. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، يعني أن المجمل هو الذي لم يتضح، يعني أن المجمل هو المشترك بين معنيين أو معان على السواء فلم يتضح المراد منه.
وما به استأثر علم الخالق فلا تشابه عليه أطلق،
يعني أن المتشابه هو ما استأثر أي ما اختص به علم الله تعالى دون الخلق، فهذا هو المتشابه.
وإن يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد.
يعني أنه لو أطرع الله تعالى بعض أوليائه على بعض من المتشابه فهذا ليس طريقا للعلم، ومع ذلك أيضا فلا ينافي تعريف المتشابه، وذلك لأن النادر لا حكم له.
وقد يجري الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطر.
يعني أن النص قد يكون مجملا من جهة ومبين، يعني أن النص قد يكون مجملا ومبينا في وقت واحد، ومثال ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهو مبين في 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 النوع ومجمل في القدر المطلوب إخراجه.
الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطر. والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم إلى الصحة.
يعني أن النفي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والنفي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والنفي الوارد في الحديث أيضا لا نكاح إلا بولي، هذا كله من المحكم وليس من المجمل.
والعكس في شداره ويعفو.
عكس المجمل المحكم اللي هو المجمل، لكن نص الإجمال يقع في الآيتين وفي الحديث، المثل للحديث بقوله في جداره وهو لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره، هنا يحتمل العود على الأحد وعلى الجار، وكذلك الآية أيضا أو يعفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أيضا يحتمل الولي كما قال مالك ويحتمل الزوج كما قاله الشافعي، والقرء وأيضا والمراد به أيضا القرء في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهو مشترك بين الطهر والحيض، وعلى الطهر حمله مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد هو للحيض.
تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، وهو بما من الدليل مطلقا يجر العمى. وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما. والقول والفعل إذا توافقا فانمي البيان للذي قد سبقا، وإن يزد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب، وإن يزد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب. والقول في العكس هو المبين، وفعله التخفيف فيه بين. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، تأخره للاحتياج واقعه، وبعضنا هو لذاك مانع. وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطقي، وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله، ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود. قال فصل البيان. تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي
صلى الله عليه وسلم. فصل في البيان. البيان بمعنى التبيين كالسلام بمعنى التسليم. تصير مشكل من الجلي، يعني أن البيان بمعنى التبيين هو تصير المشكل جليا، أي إخراجه من حال الخفاء إلى حال الظهور والاتضاح. وهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أريد فهمه، يعني أن البيان بمعنى التبيين واجب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه من أجل العمل به. وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه،
وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى،
يعني أن البيان يكون بما يجل العمى من الدليل مطلقا، أي بما يزيل الريب والشك من نص أو قرينة أو حس أو عقل. وقد يكون المبين مقترنا بالمبين كقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد يكون منفصلا كقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، مع قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم.
وبين القاصر من حيث السند والدلالة على ما يعتمد،
يعني أن المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين في القوة من حيث السند أو من حيث الدلالة، بل يجوز أن يكون المبين أضعف رتبة في السند من المبين، وأن يكون أضعف في الدلالة أيضا من المبين. ومثال كون المبين أضعف في السند من المبين تبيين آيات الصلاة والزكاة بأخبار الآحاد، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومثال تبيين أيضا الأقوى سندا بما هو دونه تبيين قوله صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاة شاة بالسائمة في الحديث، في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى زكاة المعلوفة.
وبين القاصر من حيث السند والدلالة على ما يعتمد. وأوجبن عند بعض علماء إذا وجوب الخفاء عما،
يعني أن بعض الأصوليين يشترط في الدليل الذي حصل به البيان أن يكون مفيدا للعلم أي اليقين إذا كان المبين يجب على كل أحد، وأما إذا كان لا يجب على كل أحد عند أصحاب هذا القول فلا يشترط أن يكون مفيدا للعلم. ولكن وعلى هذا القول أنه لا يصح تبيين آيات الصلاة والزكاة بأخبار الآحاد، والتحقيق أن الصحيح هو القول الأول.
القول والفعل إذا توافقا فإنما البيان للذي قد سبق،
يعني أنه إذا ورد نص مجمل يحتاج إلى بيان ثم ورد بعده قول وفعل كلاهما صالح للبيان وليس في أحدهما زيادة على الآخر فالمبين منهما هو السابق. ومثال ذلك تبيين قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد هنا تحتمل القطع من الكوع ومن المرفق ومن المنكب، فاليد تطلق على الجميع. فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليد تعني القطع من الكوع وقطع المخزومية من الكوع، فإن الأول من الأمرين هو المبين.
قول والفعل إذا توافقا فإنما البيان للذي قد سبق، وإن يزد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد.
يعني أنه إذا ورد نص يحتاج إلى بيان ثم ورد بعده فعل وقول كلاهما صالح للبيان ولكن في الفعل زيادة، فهنا المبين هو القول، والزيادة الواردة في الفعل تدل على خصوص طلب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التقييد بكونه واجبا أو مندوبا. ومثال هذا النصوص الواردة في الصوم فإنها تحتمل الوصال وعدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ولكنه فعله، فالبيان بالقول والفعل هنا يدل على خصوصه صلى الله عليه وسلم بذلك دون غيره. ولهذا فالوصال هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بلا قيد يقتضي طلبا موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التقييد بكونه واجبا أو مندوبا.
والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين،
يعني أنه إذا ورد نص يحتاج إلى بيان ثم جاء بعده فعل وقول كلاهما صالح للبيان ولكن في القول زيادة دون الفعل، فهنا ماذا قال؟ قال والقول في العكس هو المبين. هنا القول دائما هو المبين، ولكن الفعل الذي نقص هنا يدل على تخفيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثال هذا ما لو أمر صلى الله عليه وسلم بطوافين ثم فعل واحدة، فالقول هو المبين ويدل على ذلك على تخفيف خاص به هو صلى الله عليه وسلم.
قوله في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل،
يعني أن تأخر البيان عن وقت الحاجة يعني أن تأخر البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ولو على القول بجوازه فإنه لم يقع أيضا.
تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانع.
تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانع، يعني أن تأخير البيان إلى وقت العمل به هذا فيه أربعة أقوال. القول الأول هو جوازه مطلقا وذلك كتأخير بيان المناسك إلى وقت الحج. القول الثاني هو المنع مطلقا، وذلك لما في وذلك لأنه يخل بفهم المراد من الخطاب. القول الثالث هو المنع إن كان اللفظ يحتمل غير معناه، والجواز إن كان لا يحتمل غير معناه، وهذا قول أبي الحسين المعتزلي، وهو مبني على مبدأ التحسين والتقبيح العقليين. القول الرابع وهو عكس هذا، هذا هو اللي أشار له بالبيتين المذكورين،
لتأخيره احتياج واقع وبعضنا هو
واقع ذاك هو القول، وبعضنا لذاك هو مانع. والقول الثاني القائل بالمنع
وقيل بالمنع
وقيل بالمنع كما كان مطلقي، ثم بعكسه لدى البعض انتقي.
وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أباه.
وجائز تأخير تبليغ له، يعني أنه يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. والفرق بين تأخير البيان وتأخير التبليغ من أصله أن تأخير البيان يخل بفهم المراد من الخطاب، بينما تأخير التبليغ من أصله لا يترتب عليه ذلك.
تأخير التبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجله،
يعني أن تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، يعني أن تأخير التبليغ قد يجب إذا خشية من إبلاغه في ذلك الوقت ترتب مفاسد. ومثال ذلك ما لو أمر صلى الله عليه وسلم مثلا بقتال أهل مكة بعد الهجرة مباشرة، فلو أمر بذلك لوجب عدم التبليغ حتى يأخذ العدة، ولهذا لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم كتم ذلك عنهم حتى باغتهم.
ونسبة الجهل للوجود بما يخصص من الموجود،
يعني أنه يمكن أن يكون المكلف الموجود الحاضر قد سمع الخطاب ولكنه لم يسمع الدليل المخصص. والدليل على هذا الوقوع وذلك كما روي عن فاطمة رضي الله تعالى عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي سمعت قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولكنها لم تعلم بالدليل المخصص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نرث، ولهذا طلبت إرثها منه صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من العموم، معناه أن المكلف يمكن أن يطلع على العام ولا يطلع على المخصص.
فصل النسخ. رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، والنسخ للنص بنص معتمد. والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب، وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل، وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل، وعكسه جواز جلا. ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد.
قال فصل النسخ رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن وبالسنن.
فصل في النسخ. النسخ في اللغة هو الإزالة، يقال نسخت الشمس ظل إذا أزالته، ونسخت الريح الأثر. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، يعني أن النسخ في الاصطلاح هو رفع حكم بخطاب شرعي متراخ عنه. خرج بقوله رفع حكم رفع البراءة الأصلية، وخرج بقوله بخطاب شرعي ارتفاع الحكم بانتهاء محله أو بانتهاء غايته إذا كان مغين ونحو ذلك، وخرج بقوله متراخ عنه ما يخرجه المخصص المتصل كالاستثناء. أو بيان الزمني، يعني أن التعريف الثاني للنسخ في الاصطلاح هو أنه بيان لانقضاء زمن الحكم الأول. بمحكم القرآن أو بالسنن، يعني أن النسخ لا يكون إلا بالقرآن أو بالسنة.
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند،
يعني أن النسخ لا يكون إلا بالنص، فلا يكون بالعقل، فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، أي أن النسخ لا يكون إلا بالنص فلم يكن بالعقل، وكذلك أيضا لا يحصل النسخ بالإجماع، وذلك لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون نسخ لأن النسخ تشريع. ولكن إذا سمعت بعض العلماء يقول هذا الحكم منسوخ بالإجماع فمعناه بمستند الإجماع، وهذا هو الذي أشار له بقوله أش بل ينمى إلى المستند.
ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس.
ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، يعني أن الذي عليه الأكثر من العلماء أيضا هو أن النسخ لا يصح بالقياس، ذلك لأن النص أصل والقياس لا يصار إليه إلا عند عدم وجود النص. والله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها.
ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد
يعني أن نسخ بعض القرآن واقع، أما نسخ كل القرآن فإنه لا يقع.
مطلقا ورد والنسخ للنص بنص معتمد.
هو هنا يشير إلى أقسام النسخ، قال والنسخ للنص بنص معتمد. هو هنا يشير إلى أقسام النسخ الأربعة، وهي نسخ الكتاب بالكتاب، ومثال ذلك نسخ آية الاعتداد بالحول بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، ونسخ أيضا السنة بالقرآن، وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ونسخ السنة بالسنة أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت أيضا والحديث أيضا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا منها ما شئتم. والقسم الرابع سيأتي.
النسخ للنص بنص معتمد والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب،
يعني أن القرآن لا ينسخ بالآحاد، والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب، ومن قال به فإنه لم يقع
ليس بواقع. وينسخ الخف بما له ثقة،
يعني أنه يقع نسخ الحكم من أخف إلى أثقل، ومثال ذلك نسخ التخيير بين الصوم والإطعام في رمضان المنصوص عليه بقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكذلك أيضا نسخ حبس الزاني المنصوص عليه بقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا المنسوخ بالجلد والرجم في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وكذلك بالرجم في الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل الحكيم.
وقد يشيء عاريا عن البدل،
يعني أن النسخ قد يكون إلى غير بدل، وهذا مذهب الجمهور من الأصوليين، ولكن الظاهر عدم صحته لقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. وما استدلوا عليه به وهو نسخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة، حيث قالوا إن النسخ هنا وقع إلى غير بدل، والتحقيق أن النسخ هنا وقع إلى القول بندبية الصدقة.
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعه في صحيح النقل،
يعني أن النسخ قد يقع قبل وقوع الفعل، ومثال ذلك نسخ ذبح ولد إبراهيم كما في قوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، وكنسخ 45 صلاة بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وقبل مباشرتها
قبل وقوع في صحيح النقل وجاز بالفحوى.
وجاز بالفحوى يعني أن النسخ يقع بالفحوى، والمراد بالفحوى هو مفهوم الموافقة، يعني أن النسخ يقع بالفحوى أي بمفهوم الموافقة. ومثال هذا ما لو افترضنا أن الحديث مثال ذلك لو افترضنا أنه وقع العمل بحديث لي الواجد ظلم قبل نزول الآية فلا تقل لهما أف، فإذا نزلت الآية أيضا فإن مفهومها يكون ناسخا للحديث.
ونسخه بلا أصل وعكسه،
ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى، يعني أنه يجوز نسخ المنطوق دون المفهوم ويجوز نسخ المفهوم دون المنطوق. ففي هذا المثال مثلا المنطوق تحريم التأفيف والمفهوم تحريم الضرب، يجوز نسخ المفهوم وهو تحريم الضرب دون المنطوق وهو تحريم التأفيف، ويجوز أيضا تحريم المنطوق وهو تحريم التأفيف دون المنطوق دون المفهوم وهو تحريم الضرب. ها وعكسه جوازه انجلى.
ورأي الأكثرين الاستلزام،
هذا يجوز بناء على عدم الارتباط بينهما، ولكن رأي أكثر العلماء أنه لا يجوز نسخ أحدهما دون الثاني نظرا للارتباط بينهما، ولهذا قال ورأي الأكثرين الاستلزام.
وبالمخالفة لا يرام،
وبالمخالفة لا يرام، يعني أنه لا يقع النسخ بمفهوم المخالفة، وذلك لأنها تضعف عن مقاومة النص.
وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد،
وهي الضمير راجع المفهوم المخالف، هي عن الأصل لها تجرد، هي سيمكن أن تتجرد عن الأصل. ومثال هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فهذا الحديث يدل بمنطوقه على وجوب الغسل من خروج المني عفوا، يدل بمنطوقه على وجوب الغسل من خروج المني، ولكن مفهوم المخالفة هنا أن خروج المني، ولكن مفهوم المخالفة هنا يفهم منه أنه لو حصل الجماع من غير إنزال فإن الغسل لا يجب، فهذا المفهوم هنا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هنا نسخ المفهوم دون المنطوق. هذا هو معنى قولت وهي عن الأصل لها تجرد، اللي هي مفهوم المخالفة يمكن أن ينسخ هو دون الأصل، يمكن أن ينسخ المفهوم دون الأصل وانعكاسه مستبعد، لكنه لا يجوز العكس وهو نسخ المنطوق دون المفهوم.
ويجب الرفع لحكم الفرعي حكم أصله يرى لا رفعي،
يعني أن الحكم يعني أنه لو نسخ الحكم الأصلي فإن الحكم المقيس عليه يجب رفعه أيضا. ومثال ذلك ما لو قال قائل قبل تحريم الخمر النبيذ مباح قياسا على الخمر، فإذا نزل تحريم الخمر فإنه أيضا يتبعه النبيذ في التحريم.
يجب الرفع لحكم الفرعي حكم أصله يرى. وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا،
حق يعني أن النسخ يكون في الإنشاء ولا يكون في الأخبار، لكن الإنشاء يقع فيه النسخ ولو ارتبط بقيد التأبيد في القول أو الفعل. مثال ارتباطه به في القول ما لو قيل قبل نسخ عاشوراء صوموا عاشوراء أبدا، ومثال ارتباطه به في الفعل ما لو قيل صوم عاشوراء واجب عليكم أو مستمر عليكم، فهذا لا يمنع فيه من النسخ، لكن ابن الحاجب خالف في هذه المسألة الأخيرة وإليه أشار بقوله وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب.
ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض
إيجابي،
نسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر،
حق نسخ الإخبار بإيجاب خبر يجوز لا نسخ الخبر. هو قال ينسخ الإنشاء ولا ينسخ الإخبار، لكن هنا قال ينسخ الإخبار بوجوب الخبر، وهذا لا يعني نسخ الخبر من أصله، فيمكن مثلا أن يجب على الشخص أن يخبر أن زيدا قائم، وأن يجب عليه بعد ذلك أن يخبر أنه غير قائم، فالوجوب هنا فالنسخ هنا متعلق بوجوب الإخبار من عدمه وليس متعلقا بالخبر. ومثال ذلك ما لو جاء ظالم لشخص يسأل عن أحد وهو يعلم علم اليقين أنه سيقتله، فإنه يجب عليه أن يخبر بعكس ما يعلم، فهنا المتعلق وفي المقابل أيضا إذا كان يعلم أنه لا يصيبه منه أذى عليه أن يخبره بما هو الحقيقة. فالمقصود هنا هو أن النسخ يقع في إيجاب الإخبار بالخبر، لكنه لا يقع في الخبر نفسه. ونسخ الإخبار بإيجاب خبر يجوز لا نقض الخبر،
لا نقض الخبر. وكل حكم قابل له،
يعني أن كل حكم تكليفي من حيث المبدأ قابل للنسخ.
وفينا في الوقوع الاتفاق،
لكن الأحكام كلها والشريعة كلها لا تقبل النسخ.
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود؟
زيد.
فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض.
يعني أنهم اختلفوا هل يستقل الحكم بمعنى يثبت في حق المكلفين بمجرد وروده، أي تبليغ جبريل إياه للنبي صلى الله عليه وسلم، أم لا يتعلق بالمكلفين إلا بتبليغه لهم. وفي المسألة أول المسألة أحوال. الحالة الأولى أن لا يبلغ الحكم جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يخاطب فيها المكلفون إجماعا. الحالة الثانية أن يبلغ جبريل دون أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كالأولى أيضا. الحالة الثالثة وهي أن يبلغ الحكم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الأمة، فهل هي مخاطبة بالحكم في ذلك الوقت أم لا؟ هنا انطلاقا من هذه القاعدة، إن قلنا الحكم يتعلق بالمكلفين بمجرد الورود فإنهم يخاطبون منذ ذلك الوقت، وإن قلنا لا يتعلق بالمكلفين إلا بالبلوغ فإنه لا يتعلق بهم إلا إذا بلغهم. ومثال هذا نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولكن قبل التبليغ للأمة بها، هل يسمى ذلك نسخا في حقهم أم لا؟ هذا هو معنى قوله هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود.
فالعزل بالموت أو العزل عرض،
هذا يعني أنه مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة تصرف الوكيل بعد موت الموكل أو عزله له وقبل علمه. فإن قلنا الحكم يستقر حق المكلفين بمجرد الورود